لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 25 من شهر محرم من عام 2438 للهجرة، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هجاء المشركين. قال: حدثنا محمد قال حدثنا عبده قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن حسان ابن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله.
فقالت لا
تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أسبق قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أن الهيثم ابن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك ابن رواحة، قال فينا رسول الله صلى الله قال فينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. تابعه عقيل عن الزهري وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع حسان ابن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول: يا أبا هريرة، نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم، أو قال: هاجهم وجبريل معك.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في هجاء المشركين، وجاء أن المشركين هجوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما هجوه قال المهاجرون: يا رسول الله، ألا تأمر عليا فيهجو هؤلاء القوم؟ فقال: إن القوم الذين نصروا بأيديهم أحق أن ينصروا بألسنتهم. فقالت الأنصار: أرادنا رسول الله، أرادنا والله، فأرسلوا لي إلى حسان رضي الله عنه فأقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما أحب أن لي بمقولي ما بين صنعاء وبصرى. فقال: أنت لها. فقال: لا علم لي بقريش، من جهة أنسابهم. فقال لي أبي بكر: أخبره عنهم ونقب لهم في مثالبهم. الشعر لا شك أنه سلاح يستعمل في نشر الحق كما تقدم، وقد يستعمله المبطل في نشر الباطل. فهجاء المشركين في محله، لأنهم يستحقون أن يهجوا وأن يذموا، فكما أنهم يذمون بالنثر يذمون بالشعر. في هذا الحديث أن حسان رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وهؤلاء المشركون من قريش، فلو سب قريشا عامة لنال السب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حسان: لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. العجين إذا كان فيه شعرة ثم سلت سلمت الشعرة من العجين وسلم منها، ولا تأخذ الشعرة عادة من العجين شيئا، بخلاف ما لو كانت عودا في وسط العجين فإنه إذا رفع فإنه يأخذ شيئا من هذا العجين، أما الشعرة فجرمها يسير جدا. فقال: لا أسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، بمعنى أنه سيسبهم سبا ينالهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إنه قال: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، يقصد أبا سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أبا سفيان بن صخر الذي هو والد معاوية، لأن أبا سفيان ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام لو سب من جهة نسبه المشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام لنال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يكون السب موجها إلى هذا دون النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول عروة ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها، فلا شك أنه في غير محله، أن حسان لا ينبغي أن يسب، ولهذا أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها فقالت لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي حمله على أن ينال منه أن حسان رضي الله عنه كان ممن أفاضوا في الإفك، ولا ينبغي أن ينال منهم، لأن هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم تابوا إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها، فلا يعني يؤخذ هذا الموضع ويكون سببا في النيل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وقد قال حسان معتذرا لعائشة رضي الله عنها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فحسان كان هجاؤه شديدا جدا على المشركين، ولهذا جاءت هذه الأحاديث فيه أن شعره يقع عليه كوقع النبل من شدته، ولأجل ذلك كان ما قاله لما كان عام عمرة القضاء شديدا عليهم، خلوا بني الكفار عن سبيله إلى آخر الأبيات، كان كلاما شديدا عليهم. فالشعر كما ذكرنا إذا كان هجاء لمن يستحق الهجاء فهو في محله. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن ابن رواحة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، وهذا مدح وثناء على ابن رواحة، لأن الشاعر كثيرا ما يقول رفثا ويقول كلاما غير مناسب. فذكر صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الشعر، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، هذا ذم وسب لهم أنهم أهل نوم وأهل كسل ولا نصيب لهم من الليل ومن الصلاة، وإنما يبيت الواحد منهم كأنه بهيمة يستمر في مضجعه حتى يستثقل منه فراشه. الحديث الذي بعده أن حسان استشهد أبا هريرة وقال نشدتك بالله، نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس وهو جبريل؟ قال أبو هريرة نعم. وهذا في الثناء ولا شك على حسان، وحسان الحقيقة الشعر له مبلغ وله مكان شديد جدا هجاؤه على المشركين، ولهذا في الحديث الذي بعده أنه صلى الله عليه وسلم قال أهجهم أو هاجهم وجبريل معك وهو روح القدس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن
بالفتح
لا صلى الله عليه لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه
جوف رجل عندك
جوف رجل قيحا
نعم
لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا.
هذا الباب كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله كأنه أراد به الجمع بين النصوص، هل الشعر ممدوح أو مذموم، لأن يعني جاء ما يقتضي في الآية في سورة الشعراء ذم للشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ثم استثنى الله فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. وجاء أيضا ما يدل على أن في الشعر ما يذم أهله، ولهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان معهم فرأى شاعرا وكان هذا الشاعر يعني معه يعني بدأ يذكر من شعره وكأنه يعني رافعا له صوته به، فقال عليه الصلاة والسلام خذوا الشيطان أو نحوه. فقالوا إن هذا أمسك الشيطان لأن يمتلئ جوف أحد، كان هذا الشعر ينشد، فقال أمسك الشيطان لأن يمتلئ جوف أحدكم الحديث. فمثل هذا يقتضي الذم، لكن لا شك أن هذا في من كما تقدم في من كان شعره يتضمن السوء وما لا يليق ولا ينبغي أن يكون عليه المسلم الشاعر المسلم مما يراعي فيه أدب الشرع. فلأجل ذلك قال هنا باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر، كأنه جمع بين الأحاديث الواردة في مدح ما كان عليه حسان وأن جبريل معه، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الشعر يقع على الكفار كما يقع النبل إلى غير ذلك، ومثل النصوص الأخرى التي تدل على الذم. فذكر وجها من وجوه الجمع، وأنه يكره أن يغلب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. لا شك أن في هذه الحالة أنه مذموم، فالشيء الذي يشغل عن القرآن ويشغل عن الذكر ويشغل عن العلم ويحيط بالإنسان هذه الإحاطة لا ريب أنه يذم عليه الإنسان. ولهذا جاء في الطبراني لأن يمتلئ جوف أحدكم من عانته إلى لهاته قيحا يتخضخض خير له من أن يمتلئ شعرا. وهذا يدل على أن المراد من كان الغالب عليه هذا الأمر. في هذا اللفظ هنا لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. أما قوله حتى يريه، قال أبو عبيد في المراد بالوري هو أن يأكل القيح جوف، أن يأكل القيح جوفه، يعني يكون جوفه ممتلئا بالقيح بحيث يصيب الرئة، فهذا أسهل من أن يمتلئ شعرا. ولا شك أن الجوف إذا امتلأ بالقيح أنه يتضرر الإنسان من ذلك ضررا بالغا وقد يموت، لكن مع ذلك هذا خير له من أن يمتلئ بالشعر ويكون هو الغالب عليه. وبعض الناس يستمر في شعره دائما حتى لو طلب أمرا طلبه ببيت شعر، وإذا وجه كلام لأحد ذكره ببيت شعر حتى يذكر آلاف الأبيات لأنه ميسر له الشعر. فكون يغلب على الإنسان هذا هذه الغلبة حتى يصده عن ذكر الله كما ذكر البخاري والعلم والقرآن لا شك أن هذا مما يذم عليه الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى وحلق وعقرى حلقا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما نزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال: إذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب قبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال: عقرى حلقى لغة قريش، إنك لحابستنا. ثم قال: أكنت أفضت يوم النحر، يعني الطواف؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذن.
هذه الكلمات تقال ولا يقصد بها الدعاء، وإنما من عادة العرب أن تقول مثل هذا، كما في حديث معاذ، كما في الحديث تنكح المرأة لأربع ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أصل قول تربت يعني افتقرت، وهي كلمة لا يراد بها في مثل هذا الموطن الدعاء، وإنما يراد بها التحريض على الفعل. ولهذا كثيرا ما يقولونها ولا يقصدون بها الدعاء. فمثل هذه الكلمات لا إشكال فيها وليس المقصود بها الدعاء. وهكذا عبارة عقرة حلقة، ليس المقصود أن تعقر حتى لا تمشي، ليس هذا مقصودا بالدعاء عليها، ولكن هذه كلمة كما قلنا كلمات تقولها العرب لا تقصد بها الدعاء وإنما تجري على ألسنتها. في الحديث الأول أن عائشة رضي الله عنها لما كانت امرأة أبي القعيس قد أرضعتها، فالزوج هذا أبو القعيس يكون أبا لها من الرضاعة. فجاء أخو أبي القعيس وهو عم لها فاستأذن ليدخل على عائشة رضي الله عنها بالنظر إلى أنه يحل له أن يدخل عليها لأنه عم لها من الرضاعة. فعائشة رضي الله عنها استشكلت هذا الأمر وقالت إن أخ أبي القعيس هذا ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. يعني صار عندها إشكال، تظن أن الحكم منوط بالمرضعة تكون أما من الرضاع، لكن في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا أرضعت المرأة فزوج هذه المرأة المرضع أب من الرضاعة، وأبناؤه إخوة لهذه التي أرضعت، وهكذا يسري فيكون إخوة الأب هذا من الرضاعة أعمام، يكونون أعماما، وإخوة الأم يكونون أخوالا، وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام إذني له فإنه عمك، يعني من الرضاعة، تربت يمينك. هذا هو الشاهد، أنه قال تربت يمينك كما تقدم في حديث فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده أن أم المؤمنين رضي الله عنها صفية أصابها الحيض في حجة الوداع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من مناسك الحج أن ينفر، فرآها على باب خبائها كئيبة حزينة لأنها حاضت، فقال عقرى حلقة، مثل ما تقدم ليس المقصود أن يعقرها الله حتى لا تمشي. يقول لغة قريش، يقول الراوي لغة قريش، إنك لحابستنا، لأنها إذا حاضت فإنه لا يصح أن تطوف بالبيت. ثم سألها أكنت أفضت يوم النحر، يعني طفت طواف الإفاضة يوم النحر ويوم العيد؟ قالت نعم. قال فانفري إذن، لأنه خفف عن الحائض، الحائض إذا طافت طواف الإفاضة فإنها إذا حاضت بعد طواف الإفاضة لا تلزم بأن تطوف طواف الوداع لأنه يخفف عنها في مثل هذه الحالة. فالحاصل أن مثل هذه الكلمات تقع على الألسنة من غير قصد، وهي عادة عند العرب لا يقصدون الدعاء بها وإنما من عادتهم في الألفاظ. نعم،
هذا أحسن لك. ينجر إلى ألفاظ الناس اليوم أن ينظر مقاصدهم ولا
لا شك أن ينظر مقاصدهم، بس قد تكون بعض الألفاظ سيئة، يكون فيها دعاء سيء يعني، فلا يصلح مثل الدعاء، يعني الشيء الذي يعتاده الناس هذا يكون حكم هذه، لكن مثل عبارة أهلكك الله لو يقول الإنسان لابنه أو نحوه ما يصلح مثل هذا، لأن أو أعماك الله أو نحوه، لأن دعاء صريح. لكن مثل هذه الكلمات المعتادة عند العرب إذا جاء نظائر لها ولا يقصد بها الدعاء يكون الأمر كذلك إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب ما جاء في زعامه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول
أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول
ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره، وسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هاني بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. قالت أم هاني وذاك ضحى.
نعم، عبارة زعم كثيرا ما تطلق على الكلام غير السليم، كما قال تعالى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، وجاء في الحديث بئس مطية الرجل زعم. لكن قد تطلق زعم ويراد بها القول ولا يراد بها التكذيب. إذا قيل من زعم الذين كفروا ألا يبعثوا هذا باطل، فزعموا زعما باطلا. لكن قد تطلق زعموا بمعنى القول، ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك زعم جبريل، يعني كذلك قال جبريل، هذا مقصود، ليس المقصود تكذيب جبريل. إذن هذه الكلمة قد تطلق ويراد بها القول زعم كذا قال كذا، ولا يراد بها الزعم الذي هو الكذب. في هذا الحديث أن أم هانئ رضي الله عنها لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره. طريقتهم في الغسل أن الواحد منهم يغتسل ويتوارى، فقد يوضع حاجز أمامه دونه من ثوب صفيق لا يتبين به الجسم الذي وراءه حتى يفرغ من غسله ويأخذ ثيابه، ثم بعد ذلك يزال هذا الساتر. فهذه طريقتهم في الاغتسال، ليس عندهم مثل ما عند الناس الآن من الأماكن الواسعة فيكون هذا موضع للغسل وهذا موضع للجلوس، فكانت بيوتهم صغيرة. فجاءت وفاطمة رضي الله عنهما تستره صلى الله عليه وسلم، فسلمت فقال من هذه وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام، فقالت أنا أم هانئ بنت أبي طالب وهي بنت عمه، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله عليه الصلاة والسلام صلى 8 ركعات. هذه 8 ركعات ما هي؟ قيل إنها يشرع أن يصليها القادة إذا فتحوا البلدان، يسمونها صلاة الفتح. وقال بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ذلك اليوم 8 ركعات. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله الأقرب أنه لهما معا، يعني ضحى وصلىها للفتح. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته قالت له يا رسول الله زعم ابن أمي، وهو علي أخوها لأنه ابن أمها، أنه قاتل رجلا قد أجرته. المرأة إذا أجارت رجلا من المشركين، وكذا العبد إذا أجار العبد المسلم إذا أجار رجلا من المشركين فإنه لا يخفر جواره ولا يحل أن يتعرض لهذا الذي أجاره. فقالت إنه زعم أنه الشاهد قولها زعم، يعني أنا مرادها هنا أنه قال إنه سيقتل رجلا كنت أنا أجرته، فلان ابن هبيرة كان له بها صلة من مصاهرة أو نحو ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فأخبرها أنه قد أجار هذا الذي أجارته. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في قول الرجل ويلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال إنها بدنة، قال اركبها قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه حا وأيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق أخيك 3 من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم يا رسول الله اعدل، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، فقال عمر إذن لي فلأضرب عنقه، قال لا إن له
إذن لي
قال إذن لي فلأضرب عنقه.
فتح اللام عندك؟
فلا
أنا فتح اللام
بكسرها
فلا يحتمل التسكين نعم اقرأ كما عندك.
إذن لي فلأضرب عنقه. قال لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم سبق الفرث والدم. يخرجون على حين فرقة من الناس، آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة
تدردر
مثل البضعة تدردر. قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم
حين
قاتلهم، فالتمس في القتل فأتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول باب ما جاء في قول الرجل ويلك، وهكذا قول الرجل لغيره ويحك، هذه كثيرا ما تقال في كلام العرب. الحديث الأول أن رجلا كان يسوق بدنه كأنه قد ساقها للحج أو العمرة، فقال عليه الصلاة والسلام اركبها، قال الرجل إنها بدنه، فكرر عليه الصلاة والسلام الأمر أن يركبها، فالرجل يقول إنها بدنه، فقال عليه الصلاة والسلام في الثالثة اركبها ويلك. يقول الشيخ عبد العزيز إذا دعت الحاجة لها فلا بأس، لأن هذا الرجل كرر، يعني يكفي من المرة الأولى. وإذا كان على الرجل وإذا كان مع الرجل بدنه يركبها، وذلك عند الحاجة، لأن في اللفظ الآخر إذا ألجئت إليها، فكأن الرجل محتاج إلى أن يركبها لكنه لم يركبها بدعوى بسبب أنها بدنة وقد ألجئ واحتاج. فالبدنة المهداة لا تركب، المهداة لتذبح يعني في مكة لا تركب، لكن إذا ألجئ إليها فإنه يركبها، ولهذا قال له في الثالثة ويلك. وهكذا الحديث بعده، الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشة وكان يحدو ويحك يا أنجشة، وقد تقدم الحديث شرحه. الذي بعده أن رجلا أثنى على آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم، والثناء والمدح المبالغ فيه لا شك أنه خطير، فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى مدح هذا الرجل للآخر قال ويحك قطعت عنق أخيك، ثلاثا كررها. وذلك أن المبالغة في المدح قد تضر الممدوح، وقد يعجب بنفسه، ويتسبب ذلك في أيضا ربما الغلو فيه من قبل غيره، فلهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي في مثل هذه الحال، من كان مادحا لا محالة فليقول أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم، هذا هو الذي ينبغي. أما هذه المبالغات في المدائح والزيادات شعرا ونثرا والألفاظ التي تقال والتكنية و أنواع من المدائح والألقاب كلها من باب المدح المذموم الذي لا ينبغي، ما ينبغي أن يكون هناك مبالغة في المدح. المدح خطير إذا كان فيه مبالغة، نظرا لأنه كما قلنا أولا قال عليه الصلاة والسلام قطعت عنق أخيك، فقد يغتر الإنسان إذا مدح، وقد يبالغ فيه أيضا غيره إذا سمعوا المدائح فيه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيه أحق من يمدح من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. المبالغة في المدح والكذب فيه يؤدي إلى الغلو، فلأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام ما قال. وقال له الشاهد أنه قاله ويحك، لأنه رأى أنه بالغ، قال ويلك قطعت عنق أخيك. الحديث الذي بعده حديث الرجل الذي هو بداية الخوارج، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فلأن الخوارج أهل تنطع عندهم حتى استدراك بزعم هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله اعدل فإني لا أراك تعدل، وفي بعض الألفاظ أنه قال اتق الله، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بتقوى الله وأولى الناس بالعدل عليه الصلاة والسلام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقولة وقال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يعدل؟ فاستأذن عمر في قتله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أن هذا سيكون له أصحاب يبالغون في العبادة حتى يحقر الصحابة صلاتهم مع صلاة هؤلاء، مع أن الصحابة من أكثر الناس صلاة، وهكذا يحقرون صيامهم مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. الرمية يعني المرمية، يعني إذا كان الرامي جيدا وضرب الصيد فإن السهم يشقها ويمرق منها، فيقول إنهم عياذا بالله يخرجون من الدين مثل ما يمرق السهم من الرمية. ثم ذكر أنه من قوة ضربة السهم لا يتأثر لا نصله حديدته ولا يتأثر الرصاف ولا القذاذ ولا شيء سبق الفرث والدم، لأنه إذا كان قوي الضرب وضرب الصيد فإنه يخترق الصيد من هذه الجهة ويخرج من الجهة الأخرى ولا يتأثر حتى بدم من سرعة الرمي إذا كان صيادا نشيطا وقويا. وهذا يدل عياذا بالله على سوء حال الخوارج، وأنهم حتى لو أظهروا ما أظهروا من هذه العبادات والمبالغة فيها أنهم على أسوأ حال، نسأل الله العافية والسلامة. ثم أخبر أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس، وذلك أنهم خرجوا حين ما حصلت الفتنة زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل ما حصل من القتال بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فخرجوا في تلك اللحظة في تلك الحالة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن آيتهم يعني علامتهم رجل جعل الله إحدى يديه مثل ثدي المرأة، إحدى يدي هذا الرجل الذي هو علامة الخوارج يده سبحان الله خلقت كأنها ثدي المرأة أو مثل بضعة القطعة تدردر. فيقول أبو سعيد: أشهد، لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث، وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم، فالتمس يعني هذا الرجل الذي هو آية الخوارج في القتلى، فأتي به على النعت يعني على الوصف الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويلك، في هذا المقام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن حميد
ابن عبد الشيخ. تقترب شوي مكبر
الميكروفون،
اقترب مكبر.
قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال قال حدثني ابن شهاب عن حميد عن عبد الرحمن عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ويحك. قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: ما أجد. فأتي بعرق فقال: خذه فتصدق به. فقال: يا رسول الله، أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: خذه. تابعه يونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري: ويلك. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أخبرني عن الهجرة. فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. لن يترك من عملك شيئا.
عندك بالكسر ولا بالضم؟
يترك.
خلاص، هي لها على الوجهين. نعم. لن يترك ولن يترك، كلاهما ورد. نعم.
فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد بن زيد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلكم أو ويحكم. قال شعبة: شكه، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال النضر عن شعبة ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم أو ويحكم. قال حدثنا عمر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال إن أخر هذا فلم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. واختصره شعبة عن قتادة سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذه الأحاديث كلمة ويل قد تكون أشد من كلمة ويح، فإن ويح ويحك قد يكون فيها شيء من الترحم، وقد تطلق أيضا ويل مكان ويح، لكن كأن كلمة ويل أشد من كلمة ويح، فقد تأتي بمعنى الترحم، وهذه قد تأتي بنوع من الزجر أو التحسر. في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، كذا قال، فقال عليه الصلاة والسلام ويحك. هكذا الإنسان يتكلم عن نفسه أنه هلك، فقال وقعت على أهلي في رمضان، يعني أنه جامع زوجته في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، أعتق رقبة، قال ما أجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكينا، قال ما أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العرق وفيه تمر، فقال عليه الصلاة والسلام خذه فتصدق، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه المراد أنه يتصدق به، يعني يخرج عن نفسه الكفارة عن نفسه. فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي، يعني يريد أيضا أن يأخذ التمر لأهله، فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني. فضحك صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الرجل الآن أو في البداية يقول هلكت، ثم الآن لما سقطت عنه الكفارة بسبب عجزه وعذره بذلك لم يكتف به، فأراد أيضا أن يأخذ هذا التمر الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر به، أراد أن يأخذه لأهله. فبدت أنيابه عليه الصلاة والسلام من الضحك عليه الصلاة والسلام. هذا الحال، هذا الحال العجيب، رجل في البداية يقول هلكت، ثم في النهاية يأخذ التمر يذهب به إلى أهله، فقال عليه الصلاة والسلام خذه. وهذا يدل على عظم خلقه عليه الصلاة والسلام، معنى قول تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وفيه كما ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله أن المعاصي هلكة، هو قال هلكت وأقره عليه الصلاة والسلام، أقره على قوله هلكت. وفي بعض الروايات أنه قال احترقت، فيدل على أن المعاصي كفانا الله شرها ضرر وشر على الإنسان. في الحديث الذي بعده أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الهجرة، والأعرابي في البادية، قال ويحك إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها، يعني الزكاة الواجبة عليه؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار. قيل المراد بالبحار هنا القرى، يعني حتى لو كنت في بريتك اعمل، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وفي الضبط الآخر لن يترك، يعني لن ينقصك من عملك شيئا. الشاهد قوله هنا ويحك. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في حجة الوداع ويلكم أو ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فنهاهم عن أن يختصموا ويقتتلوا. والكفر لا شك أن المراد به هنا ليس الكفر الأكبر، لأنه يقع إطلاق الكفر على الأصغر، والدليل على هذا قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمهم بالمؤمنين مع اقتتالهم، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فذكر الأخوة أيضا، لكن المقصود به أنه يكون كفرا أصغر. في الحديث الذي بعده أن رجلا من البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة قائمة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها، يعني كثير صيام وكثير عمل، كما في اللفظ الآخر ما أعددت لها من كثير عمل أحمد عليه نفسي إلا أني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام إنك مع من أحببت. ففرح الصحابة رضي الله عنهم فرحا شديدا لأنهم يحبون الله ورسوله، فقالوا ونحن كذلك؟ قال نعم. مر غلام للمغيرة وكان من أقران أنس، فلما كان السؤال عن الساعة قال عليه الصلاة والسلام: إن أخر هذا فلم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، وفي اللفظ الآخر في النسخة الأخرى: فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. ما المراد الآن بالساعة؟ المراد بالساعة ساعة هذا الرجل، وليس مقصود الساعة العامة. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الساعة ستكون بعد كذا وكذا، لأن هذا تحديد. ولهذا قال الله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال المفسرون: المعنى أكاد أخفيها عن نفسي من شدة خفاء وقت الساعة، لا يجليها إلا هو، لا يجليها لوقتها سبحانه وتعالى إلا هو. فالساعة مما اختص الله تعالى به ومن مفاتح الغيب الخمس التي لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. فالمراد أن هؤلاء الموجودين لا تمضي عليهم مدتهم حتى، كما في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم العشاء فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإنه لا يبقى على ظهر الأرض بعد 100 عام ممن هو على ظهرها اليوم أحد. فظن بعض الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستقوم الساعة بعد 100 سنة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وهل الناس، يعني صار عندهم نوع من الوهل في هذه المسألة والذهول وعدم ضبط الأمر. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ممن هو على ظهرها، يعني أن ذلك الجيل سينخرم خلال 100 سنة ولن يبقى أحد بعده. ولهذا أنس وعامر بن واثلة أبو الطفيل وأمثالهما من صغار الصحابة ممن أكملوا 100 سنة ماتوا في 100 سنة التي أخبر عليه الصلاة والسلام. فليس المعنى أنه يقول بعد 100 سنة سيهلك جميع الناس، وإنما قال ممن هو على ظهرها اليوم. فكذلك الحال هذا الحديث، أنه هذا الرجل لن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، المقصود ساعة موته، هو سيموت هو بعينه. ولذا قال أنس إنه يعني من أقرانه. بارك الله فيك. يقول: هل يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين، الخوارج يعني كمروق السهم، أنهم كفار؟ من أهل العلم من اختار هذا واختار أن الخوارج كفار، قال إن هذا الحديث دال على أنهم يكفرون. ولكن يقول شيخ الإسلام إن أكثر أهل العلم على أن الخوارج ليسوا كفارا، وإن علي رضي الله عنه الذي قاتلهم وابتلي بهم عاملهم معاملة غير المرتدين، بدليل أنه أبقاهم ولم يقاتلهم أول ما انحازوا إلى حروراء، وبعد أن قتلوا عبد الله ابن خباب أتاهم وطلب منهم أن يسلموه من قتل عبد الله بن خباب ولم يقاتلهم ابتداء، فلما قالوا كلنا قتله قاتلهم رضي الله عنه. ولو كانوا مرتدين ما جاز أن يتركهم، المرتد لا يحل أن يترك، يستتاب، فإن تابه إلا فلا بد من قتله، وإن كانوا طائفة ارتدوا جميعا فإنهم يقاتلون قتالا. وهذا الصحيح إن شاء الله الذي عليه أكثر أهل العلم، أنهم لا يصلون إلى حد الخروج من الملة، لكن لا شك أنهم استوجبوا بذلك يعني مقتا شديدا من الله عز وجل، وأنهم من أشر الفرق الضالة. نعم.
قال الإمام الأجر رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. كتاب ذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. قال محمد بن حسين رحمه الله: أول فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أكرمه بأن زوجه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد واحدة، ولم يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يوم القيامة إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فضيلة أكرمه الله عز وجل بها مع الكرامات الكثيرة والمناقب الجميلة والفضائل الحسنة، وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة وأنه يقتل مظلوما، وأمره بالصبر فصبر رضي الله عنه حتى قتل وحقن دماء المسلمين. قال: باب ذكر تزويج عثمان رضي الله عنه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة خص بها. قال: حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي قال: قال لي حسين ابن علي الجعفي: يا أبا عبد الرحمن، لما سمي عثمان ذا النورين؟ قلت لا والله ما أدري. قال لم يجمع بين ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجي قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمير بن عمران الحنفي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن أزوج كريمتي من عثمان ابن عفان. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الكريم بن روح عن عنبسة ابن سعيد قال حدثني أبي عن أبيه عن أم عياش قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني مولى لعثمان عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحفة فيها لحم إلى عثمان رضي الله عنه فدخلت عليه فإذا هو جالس مع رقية رضي الله عنها عنهما ما رأيت زوجا أحسن منهما فجعلت مرة أنظر إلى عثمان ومرة أنظر إلى رقية فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت عليهما؟ قلت نعم. قال هل رأيت زوجا أحسن منهما؟ قلت لا يا رسول الله لقد جعلت مرة أنظر إلى رقية ومرة أنظر إلى عثمان.
ذكر رحمه الله في هذا الباب ما يتعلق بكون عثمان رضي الله عنه خص لأن زوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صاهره علي رضي الله عنه فتزوج فاطمة وصاهره أيضا أبو العاص فتزوج زينب. أما عثمان فتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ثم أم كلثوم رضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه مزية وخاصية وقال ولأجل ذلك سمي بالنورين لأنه تزوج ببنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا إنه لا يعرف ذلك لأحد تزوج بنتين من بنات نبي سوى عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما ما يتعلق بالحديث هذا بأن أسامة صار ينظر إلى رقية مرة وينظر إلى عثمان مرة فالحديث هو صح. إما أن يحمل على أن أسامة كان مولى والمولى يدخل لا تحتجب منها المرأة، والأمر الآخر أن هذا يكون قبل الحجاب لأن الحجاب كان عام 5 وتزوج عثمان رضي الله عنه برقية هذا قبل موضوع الحجاب. وكذلك أسامة قد يقال أيضا والله أعلم إنه صغير أيضا، أسامة بن زيد كان صغيرا في ذلك الوقت فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره والله أعلم في مثل عمر ابن عباس، ومثل هذه القصة متقدمة جدا لأنه في وقت تزوج عثمان رضي الله عنه من رقية. فعلى كل حال يمكن أن يحمل على هذه المحامل صغر أسامة ولا صار يعني لا حرج من أن ينظر إلى بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها يجب أن تحتجب من الأجانب، أو أنه لأنه لما كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم المولى معلوم أن المولى يدخل على سيدته فلا تحتجب منه. والأمر الآخر أن هذا مثل ما قلنا أنه يكون قبل الحجاب، كل هذه محامل يحمل عليها الحديث أو صغره رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري وأبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عثمان بن عفان رضي الله عنه عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد زوجك أم كلثوم وبمثل صداق رقية وعلى مثل مصاحبتها.
نعم. رقية رضي الله عنها متقدم زواج عثمان بها جدا وهاجر بها إلى الحبشة ثم رجع بها إلى المدينة و توفيت الظاهر أن وفاتها رضي الله عنه كانت في فترة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر هذا في عام 2 من الهجرة. والحجاب تقدم أنه كان في متأخرا في العام الخامس من الهجرة. وكثير مما في هذه الأحاديث التي سمعت لا يصح يعني في سنده بعض في سنده المقال. نعم.
قال وحدثنا أبو العباس عبد الله بن صقر السكري قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبي عن قال حدثني أبي عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان رضي الله عنه فقال ألا أبو أيم ألا أخو أيم يزوجها عثمان فلو كنا عشرا زوجتهن عثمان وما زوجته إلا بوحي من السماء. قال رحمه الله باب ذكر مواساة عثمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بماله وتجهيزه لجيش العسرة. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن السري العسقلاني قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى. قال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده في حجره ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعدها أبدا. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو همام الوليد ابن شجاع قال حدثنا ضمرة بن ربيعة وذكر الحديث نحو منه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو عمير الرملي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة وذكر الحديث مثله. قال وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد ابن دعلج عن قتادة أن عثمان رضي الله عنه جهز في جيش العسرة 930 بعيرا وسبعين
جهز
في جيش العسرة 900
تسعة تسعة بفتح جهز تسعة
العمل يقع على التاء
لا على العين تسعة
أحسن الله أحسن الله جهز في جيش العسرة 930 بعيرا 70 فرسا. قال وحدثنا الفريابي قال حدثني محمد بن عزيز الأبلي قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب الزهري حمل عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك على 900 بعير 40 بعيرا ثم جاء ب60 فرسا فأتم بها 1000. قال وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا حسين عن عمرو بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال نشد عثمان بن عفان رضي الله عنه عليا وطلحة والزبير وسعدا رضي الله عنهم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم جيش العسرة من جهزها غفر الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بأرومة فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له فابتعتها ثم ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك قالوا اللهم نعم قال فنشدتكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى بيتا فزاده في المسجد
قال من اشترى ولا من يشري
من اشترى بيتا
كذا طيب
قال من اشترى بيتا فزاده في المسجد غفر الله له فابتعته ثم ذكرت ذلك له فقال زده في المسجد وأجره لك ففعلت ذلك قالوا اللهم نعم.
هذه من فضائله رضي الله عنه مشهورة أنه جهز جيش العسرة وقت تبوك وتجهيز جيش كامل أمره كبير وكانت المعركة هذه أشد المعارك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الروم هم العدو وهم كثير ولأن أيضا المكان بعيد الغاية من المدينة إلى تبوك فجهز رضي الله عنه هذا الجيش وهذه من المناقب العظيمة له وكذلك أتى مرة ب1000 دينار فصبها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. الحديث الذي بعده لما قال إنه نشد عرية وطنحة يعني لما أحاط به المفسدون من الثوار أحاطوا به في بيته ومنعوه رضي الله عنه من أن يشرب من البئر التي وقفها على المسلمين فاستشهد هؤلاء الرهط من الصحابة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما جهز جيش العسرة وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه لما اشترى البئر هذه بئر رومة وجعلها سقاية للمسلمين واشترى بيتا فزاده في المسجد، وكل ذلك فيه دعاء للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يغفر الله تعالى له، وهو لا شك أنه قد تحقق له ذلك وأن الله غفر له وأن الله جعله من أهل الجنة كما ثبتت بذلك الأحاديث. الحاصل أن هذه كلها من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي كثيرة فضائله، وسيذكر فضائل كثيرة له ضوب عليها فيما يأتي كما فعل في فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنه، ثم إذا فرغ من فضائل عثمان سيذكر فضائل علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر محرم من عام 1439 للهجرة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي، وقد قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
لا يخرجن
الأعز منها الأذل. ولم يقتل ذا الخويصر التميمي، وقد قال له: اعدل فإنك لم تعدل. ولم يقتل من قال له: يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به. ولم يقتل القائل له: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي: إن كان ابن عمتك. وغير هؤلاء ممن كان يبلغه عنهم أذى له وتنقص. قيل: الحق كان له فله أن يستوفيه، وله أن يسقطه، وليس لمن بعده أن يسقط حقه، كما أن الرب تعالى له أن يستوفي حقه وله أن يسقط، وليس لأحد أن يسقط حقه تعالى بعد وجوبه. كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم مصالح عظيمة في حياته زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه، فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه لنفروا. وقد أشار إلى هذا بعينه وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي: لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده وأحب إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبه وأذاه. ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل وترجحت جدا قتل الساب كما فعل بكعب بن الأشرف، فإنه جاهر بالعداوة والسب، فكان قتله أرجح من إبقائه. وكذلك قتل ابن خطل ومقيس والجاريتين وأم ولد الأعمى، فقتل للمصلحة الراجحة وكف للمصلحة الراجحة. فإذا صار الأمر إلى نوابه وخلفائه لم يكن لهم أن يسقطوا حقه.
لما تكلم عن وجوب وتحتم قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم جواز إسقاطه، وأن من سبه يتحتم قتله، كما هو قول الإمام أحمد وقول مالك رحمهم الله، أورد مثل هذه الأحوال التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أي أناس آذوه عليه الصلاة والسلام ولم يقتلهم. من أشدهم أذى عدو الله عبد الله بن أبي، وهو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه، ويقصد بالأذل نعوذ بالله من قالة السوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعزه الله ورفعه في الدنيا وفي الآخرة عليه الصلاة والسلام، وهذا سب قبيح جدا. ذو الخويصرة هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم: اعدل فإنك لم تعدل، وهذا سب عظيم. وهكذا العبارة القبيحة أنهم قالوا: إنك تنهى عن الغي وتستخلي به، يعني أنك تنهى عن الأمر لكن إذا انفردت عملته، نسأل الله العافية، وهذا من أسوأ ما يكون في السب. وهكذا القائل: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ولما اختصم الزبير وأحد الأنصار في أمر الماء الذي يجري ويصل إلى الزبير قبل الأنصاري، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم الحق في هذا، قال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت بهذا الحكم لأنه ابن عمتك. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الأمور التي يستدل بها من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه السب في حياته عن هؤلاء فلم يقتلهم، وأجاب بأن الحق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم له هو، فله أن يستوفيه وله أن يسقطه ويتنازل، أما من بعده فليس له أن يسقط حقه كما تقدم، لا من والي ولا من قريب من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول أحد مثلا من الولاة أنا ولي أمر المسلمين وأنا أتنازل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع تتنازل، هذا الحق ليس لك. وهكذا لو قال قريب من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذريته وأنا أتنازل عنه، قالوا من الذي أجعل لك أنت أو للحاكم الحق في التنازل عن حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتنازل عنه في حياته، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيجب استيفاء هذا الحق مطلقا، لأنه لم يجعل أحدا بعده إليه الأمر، لم يقل ينظر الحاكم بعدي في المصلحة يقتل من يسبني أو لا. فالصواب إن شاء الله أنه يتحتم قتل الساب مطلقا، وأنه إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام فيجب قتله حتما. قالوا الفرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الحق له، فيستوفي الحق ممن يريد ويتنازل عما يريد، أما بعد وفاته فليس الأمر لأحد بعده. فإن قيل لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء فلم يقتلهم، ومن أشهرهم هذا العدو الذي فعل بالمسلمين الأفاعيل وأفسد بينهم وسعى إلى الإضرار بالأمة غاية الإضرار، وهو عدو الله عبد الله بن أبي، فيقال قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن ذلك بنفسه، فإن عمر رضي الله عنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتل عبد الله بن أبي قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وفي اللفظ الآخر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الظاهر من حال عبد الله بن أبي ما هو؟ أنه أسلم ودخل في المسلمين، هذا يعرفه الناس في أنحاء الجزيرة العربية، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الذي الظاهر من أمره أنه من الصحابة يقولون هذا الرجل ما دام يقتل أصحابه الذين يؤمنون به كيف نذهب إليه ونكون من أصحابه ثم يقتلنا؟ فراعى عليه الصلاة والسلام هذه المصلحة وصبر على عبد الله بن أبي حتى هلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينشأ من آثار ابن أبي ولله الحمد إلا أن مات بغيظه وكفى الله المسلمين شره، لكن لو قتل فالناس في شرق الجزيرة وفي جنوبها وفي وسطها يعلمون أن هذا الرجل كان مشهورا عند العرب أنه أسلم أظهر الإسلام وأنه صار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون أن نذهب إلى هذا الرجل الذي قتل رجلا من أصحابه ومن أهل مدينة من أهل المدينة التي هو فيها، تريدون أن نهاجر إلى هذا الرجل حتى يقتلنا؟ فكانت المفسدة كبيرة لو قتل. فترك عليه الصلاة والسلام قتله وصبر، قال لا يبلغ الناس، لا يتحدث الناس، وفي بعض الألفاظ لا تتحدث الأمم أن محمدا يقتل أصحابه. قال فثمة مصلحة اقتضت ترك هؤلاء وعدم قتلهم، ولكن إذا وجدت المصلحة وترجح قتلهم قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بن أشرف، وهذا كان من شعراء اليهود وكان له عهد، لكنه خان العهد وصار قبحه الله يسب المسلمين ويسب ويشبب بنساء المسلمين، وهذه مسألة شديدة يدلك على أن التعرض للنساء أنه فعل الفجرة والسفلة من اليهود وأضرابهم، لأن أمر النساء شديد جدا، وإذا شبب بهن وسمين وأظهرن وأشهرن في الشعر وتداوله الناس هذا أمر لا يصبر عليه. فقال عليه الصلاة والسلام من لكعب بن أشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فانتدب له محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذهب إليه، ثم طلب منه أن ينزل من الحصن، فلما نزل من الحصن وانفرد به معه أمسك به رضي الله عنه وقتلوه قتلة يستحقها، فخاف اليهود خوفا شديدا بعدها، وأدركوا أن الأمر جد وأن التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أنه ستكون فيه قطع الرقاب وذهاب النفوس، فذلوا قبحهم الله وعرفوا قدرهم، وهذه مزية تغليب المصلحة في قتل الساب زمن النبي صلى الله عليه وسلم وترك قتله في بعض الأحيان. فلما قتل كعب بن أشرف ارتعدت اليهود وخافوا خوفا شديدا وكفوا. فالشاهد من الأخبار هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قتل أناسا سبوه، وهكذا قتله عليه الصلاة والسلام لابن خطل، وكان قد في عام الفتح وكان قد استمسك بأستار الكعبة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالعائد بالكعبة فأمر بقتله فقتل وهو مستمسك بأستار الكعبة. وهكذا مقيس وجاريتين كانتا تغنيان بسب النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بقتلهما عليه الصلاة والسلام، وكانتا من جوار قريش، فلما فتح مكة أمر بقتلهما فقتلت إحداهما والأخرى اختفت حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الصفح عنها فصفح عنها. هذا ما يؤكد على أن الأمر راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد يعاقب أناسا وقد يعفو عن آخرين. وهكذا أم ولد الرجل الأعمى التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينهاها، فلما أبت أن تكف اقترب منها حتى أمسك بها ثم قام بقتلها، فهدر دمها باعتبار أنها تعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن القيم رحمه الله هذا الأمر راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقتل من يرى المصلحة في قتله ويترك من يرى المصلحة في عدم قتله. قال فإذا وصل صار الأمر إلى نوابه، يعني من بعده عليه الصلاة والسلام، وإلى الخلفاء وإلى الأمراء والملوك والحكام، لم يكن لهم أن يسقطوا حقه، ما يستطيع أحد أن يتنازل باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساب. فالصحيح أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يتحتم قتله مطلقا، وأنه لا يجوز أن يبقى، لكن مثل ما ذكرنا لا يسعى الناس يركضون إليه هكذا ويقولون هذا ساب النبي صلى الله عليه وسلم نقتله، وإنما يذهب به إلى السلطة التي تتأكد من ثبوت الأمر عنها أولا، لأن يعني قد يشاع عن هذا الأمر ولا يثبت، ويتأكد بالفعل من أن الكلمة أو الشعر أو الأمر الذي قاله يعد سبا من الناحية الشرعية، فعند ذلك يتحتم قتله على الصحيح وعدم العفو عنه مطلقا. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم، فمنها قوله: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فهذا تحريم شرعي قدري سبق به قدره يوم خلق هذا العالم، ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة وإني أحرم المدينة. فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم، ولهذا لم ينازع أحد من أهل الإسلام في تحريمهما في تحريمها، وإن تنازعوا في تحريم المدينة والصواب المقطوع به تحريمها، إذ قد صح فيه 24 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه.
نعم، تحريم مكة معلوم مفروغ منه، وفيه الحديث إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فمكة حرام. وإذا قيل إن مكة حرام فهو موضع محدد من مكة، فمكة الآن تنقسم إلى قسمين: حل وحرم. فعرفات تعد في الحل، أما مثل مزدلفة ومنى وهكذا موضع المسجد الحرام ونحو هذا حرم، وإذا كان حرما فإن له أحكاما خاصة تختلف عن أحكام الحل تقدم ذكر بعضها. يقول إن من ما يستفاد من هذه الخطبة هذا الأمر المرتبط بحرمة مكة، وهل مكة وهل المدينة حرام؟ يقول اختلف في تحريم المدينة، ثم ذكر أن الصواب أن المدينة أيضا حرم، وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: وإني أحرم المدينة. وقال إنه صح فيها 24 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه، وتتبعها الشارح وذكر مواضعها في البخاري وفي غيره. فالمدينة حرام لا شك، المدينة حرام. أيضا محدد التحريم، مواضع التحريم في المدينة، فموضع الحرم في المدينة محدد كما أن موضع الحرم في مكة محدد. نعم.
قال رحمه الله: ومنها قوله: فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما، هذا التحريم لسفك الدم المختص بها، وهو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرما، كما أن تحريم عض ويحرم فيها لكونها حرما، كما أن تحريم عض الشجر بها واختلاء خلائها والتقاط لقطتها وهو أمر مختص بها وهو مباح في غيرها، إذ الجميع في كلام واحد ونظام واحد، وإلا بطلت فائدة التخصيص. وهذا أنواع.
نعم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل أن يسفك لأحد لا يحل لأحد أن يسفك بها دما، فهذا تحريم لسفك الدم المختص بها وإن كان يباح في غيرها، ويحرم فيها لكونها حرما، فشأن مكة كبير وحرم مكة شأنه عظيم والتعدي فيه شديد، كما أن الله نهى عن عض الشجر واحتشاش الحشيش، واللقطة إذا التقطت في مكة لها مزية، لها حكم خاص وهي أنها لا تملك مطلقا، بينما اللقطة في غيرها تعرف مدة سنة، فإن جاء صاحبها ولا فإن الذي التقطها إذا عرف بها فإنه يتملكها، أما لقطة مكة فإنها لا تكون لا تملك بتاتا. يقول هذه أمور مختصة بالحرم، فهذه أحكام خاصة به، منها عدم سفك الدم بها. نعم.
أحدها وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تقاتل، لا سيما إن كان لها تأويل، كما امتنع أهل مكة من مبايعة يزيد وبايع ابن الزبير، فلم يكن قتالهم ونصب المنجنيق عليهم وإحلال حرم الله جائز بالنص والإجماع. جائزا بالنص والإجماع، وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته، وعارض نص رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه وهواه، فقال إن الحرم لا يعيد عاصيا، فإن الحرم لا يعيد عاصيا، فيقال له هو لا يعيد عاصيا من عذاب الله، ولو لم يعذه من سفك دمه لم يكن حرما بالنسبة إلى الآدميين، وكان حرما بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم، وهو لم يزل يعيد العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه، وقام الإسلام على ذلك، وإنما لم يعذ مقيس بن صبابة وابن خطل وابن خطل ومن سمي معهما، لأنه في تلك الساعة لم يكن حرما بل حلا، فلما انقضت ساعة الحرب عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. وكانت العرب في جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم فلا يهيجه، وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرما. ثم جاء الإسلام فأكد ذلك وقواه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة
أن من الأمة
من يتأسى به في إحلاله بالقتال والقتل، فقطع الإلحاق وقال لأصحابه: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك. وعلى هذا فمن أتى حدا أو قصاصا خارج الحرم يوجب القتل ثم لجأ إليه لم يجز إقامته عليه فيه. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. وذكر عن عبد الله بن عمر
وذكر عن عبد الله بن عمر
أنه قال: لو لقيت فيها قاتل عمر ما ندهته. وعن ابن عباس أنه قال: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هشته حتى يخرج منه. وهذا قول جمهور التابعين ومن بعدهم، بل لا يحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافه، وإليه ذهب أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العراق، والإمام أحمد ومن وافقه من أهل الحديث.
اقف عليه لعله يبدأ به إن شاء الله في الأسبوع القادم.